الواحدة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تتمكن من تطهير مديريات ومناطق شاسعة من محافظة البيضاء. الرئيس التونسي يتعهد بعدم التحول إلى ديكتاتور، ويؤكد وجود عناصر بمجلس النواب يعبثون بمقدرات الدولة والشعب. وحماس تعتبر أن أمريكا شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني بدعمها لكيان الاحتلال بالسلاح والمال والغطاء السياسي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي ضرورة توظيف حرس الثورة لجميع طاقاته لغاية القضاء الكامل على وباء كورونا. وأعلن سلامي على هامش تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح الإيراني المضاد لكورونا في مركز التلقيح التابع للقوة البرية في الحرس عن توظيف طاقات جميع مؤسسات القطاع الصحي والعلاجي التابع للحرس إلى جانب القطاع الصحي والعلاجي في البلاد من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطعيمهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. تمكن باحثون إيرانيون من جامعة شهيد بهشتي بطهران من تطوير تقنية حديثة تعالج تسوس الأسنان دون قلع السن أو قلع جذوره، إذ يتم حشو السن بمادة حيوية مطورة تسمح بإعادة نمو الأوعية الدموية وأعصاب السن من جديد. المزيد في التقرير التالي.
من الأمراض الأكثر شيوعاً بين الناس تسوس الأسنان، الذي طور باحثون إيرانيون مادة جديدة لعلاجه دون اللجوء إلى قلع السن أو قتل العصب. فمادة السمسميت الوطنية الصنع تحافظ على جذور السن حية، كما تعمل على ترميم الحفرة التي يخلفها التسوس وإعادة إصلاح العاج والأنسجة في السن.
العلاج بمادة السمسميت يعد علاجاً جذرياً فيما يخص العصب، لكن هذا لا يعني أن باقي أجزاء السن قد لا تعاني في المستقبل من الآلم في حال عدم رعاية أصول الصحة المتعارف عليها.
وعبر هذه التقنية يتم إجراء فتحة صغيرة في الجزء العلوي من السن، تمكن الطبيبة من الوصول إلى اللب وإزالة الأنسجة التالفة من لب السن وجذورها وتطهير الأسطح الداخلية. بعدها تملأ قناة الجذور بمادة حيوية مرنة تكافح الميكروبات وتحفز الخلايا الجذعية، وبالتالي نمو نسيج جديد.
الأسنان التي تم سحب العصب لها والتي تعرضت للتلف في الماضي معرضة بشكل خاص للكسر، حيث إنها تصبح ضعيفة، لكن مادة سيمسميت الجديدة بإمكانها القضاء على مشكلة التسوس مع الحفاظ على عصب السن قوية.
ويقول فريق البحث إن المواد التي تتشكل منها سيمسميت، وهو إسمنت طبي غني بالكالسيوم، رخيصة ويمكن تحضيرها على نطاق واسع في البلاد، وتكلفة المعالجة بها أقل بكثير من تكلفة إزالة العصب بالنسبة للمريض.
الإنجازات التي حققتها إيران في المجال الطبي مكنتها من أن تصبح إحدى الأقطاب المهمة بل الأهم إقليمياً في مجال العلوم المرتبطة بالطب، ومنها ما يخص الأسنان.
تواصل القوات اليمنية وبدعم من أبناء محافظة البيضاء وقبائلها تطهير ما تبقى من جيوب بأيدي العصابات التكفيرية بالمحافظة عبر المرحلة الثانية من عملية النصر المبين. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أمس تحرير مديريتي نعمان وناطع ومناطق أخرى بلغ إجمالي مساحتها 340 كيلومتر مربع. كما أسفرت العملية عن تكبيد عصابات داعش والقاعدة خسائر كبيرة تجاوزت 160 قتيلا و200 جريح، فضلا عن أعداد كبيرة من الأسرى، فيما تم إعطاب وإحراق 10 آليات وغنم كميات مختلفة من الأسلحة. وحول تطورات الميدانية في اليمن وتصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، تابعوا هذا التقرير.
تتوالى انتصارات الجيش اليمني واللجان الشعبية مسرودة برجال القبائل في محافظة البيضاء اليمنية بعمليات نوعية محكمة، آخرها ما أعلن عنه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع من الجزء الثاني لعملية النصر المبين بتحرير مديريتي ناطع ونعمان بالكامل وتكبيد العدوان خسائر فادحة.
بعون الله تعالى استكملت قواتنا المسلحة المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء، والتي أدت إلى الآتي: تحرير مديريتي نعمان وناطع، دحر عناصر العصابات التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان وتكبيدها خسائر فادحة.
وبينما تنتصر البيضاء عسكريا وشعبيا ويسود الأمن والتعايش بين أبنائها، معضلة حصار العدوان لا تزال كابوسا على كاهل المواطنين، ينعكس سلبا على أوضاعهم المعيشية، وخصوصا في ظل منع دخول المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وتأثيرها على الحياة اليومية بشكل عام.
المحافظة تعيش وضعا استثنائيا من حيث المؤامرات المتعاقبة التي عليها، إلا أن الوضع والله الحمد والشكر كما ترون اطمأنينة، الحياة مستمرة، الأمن الأمان أيضا مستقر. المحافظة وكل أبنائها مثل بقية محافظات الجمهورية الحرة التي لم يدنسها الغزاة وكذلك المنافقين، لا يعكن صفها إلا العدوان والحصار وأيضا شحة المشتقات النفطية التي تسبب بها العدوان.
أفشلت البيضاء بصمود أبنائها مخططات العدوان الإرهابية، فيما يأمل الكثير الانتصار أمام تحديات حصار العدوان وحربه الاقتصادية بإيجاد بدائل وإصلاحات تساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية، وخصوصا في ظل الصمت الدولي المطبق والمتستر على جرائم العدوان وحصاره.
مخططات العدوان الإرهابية والتدميرية وحصاره الخانق هو ما يهدد أمن واستقرار المواطنين في محافظة البيضاء، وينعكس سلبا على حياتهم وأوضاعهم المعيشية.
تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بعدم التحول إلى الدكتاتورية، وأشار إلى وجود لصوص داخل البرلمان يعبثون بمقدرات الدولة والشعب. وفيما قال سعيد أن الهدف من الإجراءات الأخيرة هو إعادة الحقوق المنهوبة وتأكيده على الضرورة أن تأخذ العدالة مجراها، اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن ما حدث في تونس هو بمثابة انقلاب، رافضا كل قرارات الرئيس سعيد. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن نائبين برلمانيين على خلفية قضيتين منفصلتين، فيما حقق القضاء مع 4 من أعضاء حركة النهضة بدعوى ارتكاب أعمال عنف. المزيد عن تطورات الأحداث في تونس نستمع إليه في التقرير التالي.
اعتقال السلطات التونسية نائبين في البرلمان الذي أمر الرئيس قيس سعيد بتجميده ورفع الحصانة عن نوابه وإقالته رئيس الوزراء هشام المشيشي الأسبوع الماضي زاد من تعقيد الأزمة السياسية في البلاد. القضاء العسكري أعلن حبس النائب ياسين العياري بحكم قضائي سابق بتهمة المساس بكرامة الجيش، مشيرا إلى فتح تحقيقات مع 4 أشخاص على صلة بحركة النهضة لمحاولتهم ارتكاب أعمال عنف أثناء الاحتجاج الاثنين الماضي على قرارات الرئيس، من بينهم عضو في مجلس شورى الحركة وعضوان على صلة بزعيمها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي. كما اعتقلت السلطات النائب ماهر زيد الذي كان قد حكم عليه سابقا بالسجن 2 بتهمة الإساءة إلى الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي حزب أمل وعمل التونسي أكد اعتقال قوات الأمن لرئيسه النائب ياسين العياري المعروف بانتقاده للرئيس، والذي وصف التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد بالانقلاب العسكري دون استظهار إذن قضائي، وعلى إثر توقيف العياري تعالت الأصوات التي أبدت خوفها من العودة إلى عهد القمع، ودفع بالأحزاب الرئيسية لاتهام سعيد بعدم اتخاذ أي خطوات ضرورية لطمأنة الشعب، بما في ذلك تعيين رئيس للحكومة والإعلان عن خريطة طريق لإنهاء إجراءات الطوارئ، لكن رئيس الجمهورية تعهد بعدم التحول لديكتاتورية. الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو حذر من أي تمديد للإجراءات الاستثنائية لأنه سيعد أمرا خطيرا، ودعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى عدم إقحام أنصار حركته فيما وصفها بالمحرقة. بدوره قال الغنوشي إنه سيقوم بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة من أجل عودة الديمقراطية، ووصف الغنوشي ما حدث بالانقلاب رافضا كل القرارات التي اتخذها الرئيس ليتولى مسؤولية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد. ونبه الغنوشي إلى أنه إن لم يكن هناك اتفاق بشأن الحكومة المقبلة فإنه سيدعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته بحسب تعبيره.
اتهم مستشار زعيم حركة النهضة التونسية مصر والإمارات بالتخطيط للانقلاب في تونس، وأشار رضوان المصمودي إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد تغير بشكل غريب بعد زيارته لمصر قبل أكثر من 5 أشهر، معتبرا إجراءاته الأخيرة محاولة انقلاب واضحة ضد الديمقراطية. وأضاف المصمودي أن سعيد سعى لاستغلال الأزمات التي تعيشها البلاد لإطفاء الشرعية على حل البرلمان وتولي السلطة التنفيذية عبر تعيين رئيس الوزراء الذي كان من المفترض أن يعينه البرلمان، وذكر بأن النهضة دعت إلى حوار وطني بين جميع الأحزاب السياسية منذ أكثر من 8 شهور، لكن سعيد رفض بدء الحوار. اعتبرت حركة حماس دعم أمريكا لكيان الاحتلال بالسلاح والمال والغطاء السياسي يجعلها شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني. ولفت الناطق باسم الحركة حازم قاسم إلى أن قرار واشنطن تقديم صفقة أسلحة كبيرة للكيان المحتل يشجعه على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني وتمردها على القوانين والقرارات الدولية، ويزيد من حالة التوتر في المنطقة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الجمعة موافقتها على صفقة بيع مروحيات عسكرية للاحتلال تشمل معدات تقنية وأنظمة ملاحة ومعدات دعم وقطع غيار تقدر قيمتها ب3,400,000,000 دولار. دعا أهالي حي الشيخ جراح بالقدس كافة الفلسطينيين المشاركة في الاعتصام أمام المنازل المهددة بالتهجير في الحي مساء أمس، وأكد الأهالي ضرورة الإسناد الإعلامي والتحشيد الجماهيري، لافتين إلى أن الوجود في الشارع والوقوف إلى جانب عائلات حي الشيخ جراح يعزز من صمودها ويعد الضمان الوحيد للتصدي للتهجير. وتأتي هذه الدعوة في وقت كانت الضفة الغربية وعلى مدار الأسبوع الماضي مسرحا لمواجهات واسعة أسفرت عن إصابة 4 جنود مستوطنين مقابل استشهاد 4 فلسطينيين. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بتفاقم الظروف الصحية ل4 أسرى مضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري بسجن النقب الصحراوي. وأوضحت الهيئة أن الأسرى المضربين يعانون من آلام حادة بالكلى والمعدة والدوخة والغثيان وآلام بالخاصرة وعدم الاتزان والإرهاق الشديد وعدم القدرة على الحركة بالصورة السليمة، لافتة إلى أن الأسرى المضربين ومنذ دخولهم بمعركة الإضراب عن الطعام تعرضوا للعديد من الانتهاكات والإجراءات التنكيلية والقمعية من قبل إدارة السجون، حيث تم حرمانهم من زيارات المحامين وسحبت منهم الأجهزة الكهربائية والملابس والمقتنيات الخاصة. أكدت سلطنة عمان أن الهجوم على سفينة ميرسير ستريت الإسرائيلية وقع خارج البحر الإقليمي العماني، وأعلنت مسقط تسخير كافة الإمكانات للحفاظ على أمن وسلامة المرور في البحر الإقليمي العماني وقدرة كافة الجهات المعنية بالسلطنة على ضمان سلامة الملاحة في المنطقة. وكانت شركة زودياك مارتيم المالكة للسفينة الإسرائيلية قد أعلنت عن مقتل 2 من طاقمها، أحدهما بريطاني والآخر روماني الجنسية، جراء استهدافها في بحر عمان مساء الخميس. المزيد في التقرير التالي.
ردا على الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي طال مطار الضبعة السوري وأسفر عن استشهاد عنصرين من المقاومة، هجوم انتقامي طال سفينة شحن إسرائيلية في مياه بحر عمان وفق ما صرحت به مصادر مطلعة في محور المقاومة لقناة العالم. هجوم أسفر عن مقتل 2 من طاقم السفينة، أحدهما بريطاني والآخر روماني، وفق بيان شركة زودياك ماريتايم المشغلة المملوكة لعائلة عوفر الإسرائيلية. موقع يديعوت إحرونوت العبري ذكر أن التقييمات الجارية في الكيان الإسرائيلي تشير إلى وقوع هجومين على السفينة تفصل بينهما بضع ساعات، خلا أولهما من الأضرار فيما أصاب الثاني غرفة القيادة والتحكم، فيما نقلت رويترز عن مسؤول عسكري أمريكي ترجيحه أن يكون الهجوم قد نفذ بطائرة مسيرة. في الردود نقلت رويترز عن مصادر استخبارية غربية قولها إن المشتبه فيه الرئيس في الهجوم هي طهران، لكن المصادر نفسها شددت على أن الحكومات لا تزال تسعى للحصول على أدلة دامغة. الخارجية الأمريكية أعربت عن انزعاجها من الحادث وأكدت عمل واشنطن مع شركائها الدوليين للوقوف على الملابسات وأنها تراقب الوضع عن كثب. المصادر الإسرائيلية استعجلت أي دليل ملموس لتتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم. وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائر لابيد حمل طهران مسؤولية الهجوم وقال إنه يستحق ردا قاسيا، فيما اعتبر مسؤول إسرائيلي ليدعيت أحرنوت أنه سيكون من الصعب على تل أبيب غض الطرف عن الهجوم.
قضت القوات الأمنية العراقية على إرهابي كبير بداعش كان يشغل منصب ما يسمى بأمير على قاطع عسكري. وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب أنه نفذ عملية نوعية بالقرب من بحيرة تلال حمرين، نجح خلالها القضاء على الإرهابي المذكور والذي يكنى بأبي سعد السمين، مشيرا إلى دوره الكبير في تنفيذ عملية التفخيخ وتجهيز الإرهابيين الانتحاريين. وفي كركوك أعلنت استخبارات وزارة الداخلية العراقية القبض على 7 من المتعاونين مع تنظيم داعش الإرهابي، لافتة إلى أنهم كانوا مكلفين بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر التنظيم. يشهد إقليم هيلمان جنوبي أفغانستان معارك ضارية بين الجيش الأفغاني ومسلحي طالبان. وقال مسؤول حكومي أن مسلحي طالبان يشنون هجمات من عدة محاور على مدينة لشكرغا عاصمة إقليم هيلمند على الحدود مع باكستان، مضيفا أن القوات الحكومية الأفغانية تمكنت من حتى الآن من صد محاولات طالبان السيطرة على المدينة بمساعدة من القوات الجوية، مشيرا إلى أن ما يعرقل العمليات هو وجود المدنيين الذين يسارعون إلى الفرار من المدينة. أكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي، فيما حذرت من انتشار متحورات جديدة من الفيروس. وقالت المنظمة إن عدد الإصابات في العالم ارتفع إلى أكثر من 128 مليون و180 ألف حالة. وحسب تقارير الصحة العالمية فإن أمريكا لا تزال تحتل موقع الصدارة في قائمة الدول أكثر تضررا، حيث بلغت الإصابات فيها أكثر من 35 مليون و88 ألف حالة، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 31 مليون و614 ألف حالة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وروسيا وفرنسا وبريطانيا. وصلنا إلى ختام النشر العناوين الرئيسية. القوات اليمنية تتمكن من تطهير مديريات ومناطق شاسعة من محافظة البيضاء. الرئيس التونسي يتعهد بعدم التحول إلى دكتاتور ويؤكد وجود عناصر بمجلس النواب يعبثون بمقدرات الدولة والشعب. وحماس تعتبر أن أمريكا شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني بدعمها لكيان الاحتلال بالسلاح والمال والغطاء السياسي. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:29، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 3:05، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:36. البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك يقدم إليكم عند 3:44، ومن ثم نقدم إليكم نسائم الرحمة عند 3:53. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 4:07، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:23، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 4:35. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة منتخبة من القرآن الحكيم بصوت القارئ محمود خليل الحصري. تلاوة هذا اليوم هي من بداية الآية 61 بعد 200 إلى نهاية الآية 65 بعد 200 من سورة البقرة المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: عدالة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.
أبا حسن أبا حسن والمرخم شدوله، أبا حسن والمرخم شدوله، وأنت لوجه الله عان تناجيه، براك الظنى من خوف باريك في غد، وقد أمن المغرور من خوف باريه، وغالت كف الرج فانفجع الهدى، وهدت من الدين الحنيف رواسيه. لا يدري الإنسان من أين ينفذ إلى مضمون هذه الشخصية الضخمة الذي قل أن يحفل التاريخ أو قل أن يتضمن التاريخ مثلها. ممكن أن ننفذ إليها عن طريق تعاملها مع المجتمع، وممكن أن ننفذ إليها عن طريق تعاملها مع نفسها، وممكن أن ننفذ إليها عن طريق تعاملها مع ربها. يعني الواقع عندنا عدة منافذ يمكن أن نلج منها إلى شخصية علي بن أبي طالب. منفذ من هذه المنافذ أن نلج إليه عن طريق تعامله مع نفسه، ثم نلج إليه عن طريق تعامله مع مجتمعه، ثم عن طريق تعامله مع ربه. وإن كانت بالواقع هذه الأبواب الثلاثة، هذه المداخل الثلاثة في الواقع كلها محكومة لمدخل أساسي واحد، وهو تعامله مع الله عز وجل. تعامل مع نفسه عن طريق تعامله مع الله، وتعامل مع مجتمعه عن طريق تعامله مع الله. ولكن سنرى خلال البحث، سنرى عظم هذه الشخصية عن طريق هذه المنافذ الثلاث. أولا، علي بن أبي طالب تعامل مع نفسه، ولكن تعامل معها تعامل المنكر لذاته من أجل ذات الله. يعني تقدر تقول وأنت مطمئن أن علي بن أبي طالب ما لبى لنفسه رغبة من الرغبات ما لم تكن تلك الرغبة موضعا لرضوان الله عز وجل. علي بن أبي طالب بشر، والبشر له حاجات، ولكن هل رأينا علي بن أبي طالب لبى حاجة من تلك الحاجات التي لباها غيره لنفسه؟ ممكن أن تقول وأنت واثق أنه لم يفعل ذلك، وإنما كان يعطي نفسه أقل القليل، يحرم نفسه من أجل أن يرضي ربه، يجور على نفسه من أجل أن يوفر حياة أكرم وأبعد مدى. دخل علي إلى الحياة، والحياة تحفل بالذهب وتحفل بالفضة وتحفل بالحرير وبالمراكب الفارهة وبالقصور الفخمة، ولكن دعنا نرى علي بن أبي طالب هل أعطى لرغباته من متع الحياة ما امتدت إليه عين غيره وما أخذه غيره من الحياة، وكان له في ذلك الطريق الواسع. وكان له في ذلك الدرب المشروع، ولكن دعنا نتسمع إليه لننتقل معه في منهجه بأكله، وفي منهجه بلبسه، وفي منهجه بسكنه، وفي منهجه بتصرفه في الحياة. ولج علي إلى الحياة وله جسم يريد أن يكسوه، فهل كسى جسمه من الحرير؟ وبوسعه أن يكسو جسمه من الحرير، وقد كان يمتلك من الأموال ما يشتري به الحرير، ولكنه كان يعطي تلك الأموال لغيره، ثم ينزل إلى السوق ليشتري ثوبا بدرهم يلبسه، ويعود إلى البيت وكم الثوب طويل، يقول لجاريته اقطعوه، فتقول دعنا نكفه لك، يقول لها لا، إن الوقت أقرب من ذلك. ثم يلبس ذلك الثوب ولا يلبث أن يرفع رأسه إلى السماء، يقول الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به بين الناس. ثوب بدرهم يفرغ على ذلك الجثمان القدسي، وبوسعه أن يضع على ذلك الجسد أجود أنواع الحرير، ولكنه يأبى لجسده أن يتنعم بالثوب الناعم، وهناك أجساد لا تحصل على الكساء، ذلك دأبه في الحياة من الإيثار، تلك مدرسته المؤثرة التي تلبي أصداء القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إنه تلميذ القرآن فيما أخذ وفيما أعطى، أبى لجسمه أن يلبس الحرير وهناك أجسام عارية، وإنما هو الثوب الذي بدرهم يرتديه، ثم لا يلبث أن يتمتم لسانه بالشكر لله، الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به بين الناس. ثم يأبى لذلك الجسد أن يتمدد على بيت مال المسلمين ليلبس ثوبا ليس من عرقه، ليلبس ثوبا ليس من كده، ليلبس ثوبا لم تتجمع خيوطه إلا من حبات عرقه. هكذا صنع، دخل بمدرعة ورقعها حتى استحى من رافعها، ثم خرج بها. يقول هارون ابن غترة: دخلت على علي بن أبي طالب وهو بالخورنق والسدير وعليه شمل قطيفة، قلت: سيدي لم لا تلبس؟ إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك في بيت المال حقا، فلم لا تلبس ثوبا يقيك الحر والبرد؟ يقول: فأمسك بطرفه تلك المدرعة بطرف يده، قال: إن الله يعلم أنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي بالمدينة، وسأخرج بها منكم وليس بغيرها، وإن خرجت بغيرها فأنا خائن. قطيفة رقعها بيده، دخل بها من أهله بالمدينة وخرج بها من أهله، خرج بها إلى أهله بعد أن خرج من العراق، وكسى العراق من الوشي والديباج، وكسى أهله من الحرير، وكسى أهله من اللباس الجيد، وأبى لنفسه إلا أن يكون المثل الأسمى في التضحية وفي الإيثار. تلك هي الملاءة التي كان علي بن أبي طالب يلبسها. دخل علي بن أبي طالب إلى العراق، والعراق يسمى بالسواد لكثرة زراعته ونخيله، والطعام بالعراق صبرات، صبر إلى جانب صبرة. ولكن علي بن أبي طالب أبى أن يمد يده إلى تلك الأطعمة، أبى أن يأكل من الطعام إلا ما صنعه بنفسه، وإلا ما أنتجه بنفسه، وإلا ما سكب فيه عرقه. يقول شويد ابن غفلة: حضر وقت الظهر وأنا عند علي بن أبي طالب وعلى رأسه ضبوة معلقة، مد يده إلى الضبوة عند وقت الظهر، والضبوة هي الجراب الصغير، استخرج منها كفين من السويق، لهم الكفين وشرب عليهم الماء ومسح بيده على بطنه، قال: تعسا لمن أدخله بطنه النار. قلت: سيدي، أنت بالعراق وأطعمة العراق ملء الدنيا، سيدي لم لا تأكل؟ قال لي: يا ابن غفلة، إن هذا الذي رأيته من قطعة أرض لي بالعراق بالحجاز كنت أزرعها بيدي، ولما أتيت إلى العراق تركتها عند أهلي يزرعونها ويرسلون إلي نتاجها، إني أكره أن يدخل إلى بطني إلا الطعام الطيب، إني أكره أن يدخل إلى بطني إلا الطعام الطيب. تلك هي بطن ابن أبي طالب، وذلك ما أراده للبطن، أراد للبطن أن تشبع من الحلال، وأن لا تكون همة الإنسان. وسمعناه يسجل ذلك في إحدى روائعه، يقول: من كانت همته بطنه كانت قيمته ما يخرج منها لحمة من السويق، قبضة من السويق يلتهمها ويشرب عليها الماء، ثم يباركها بقولته الشهيرة: تعسا لمن أدخله بطنه النار. فإذا أراد أن يتوسع بالطعام أو أن يتنوع، مد يده إلى تميرات يقمن صلبه، تناول بضعة تمرات، كان يشتري القوصر من التمر ويعود بها يحملها على ذراعه، ويأبى أن يحملها له غيره، يقول: أبو العيال يحق بحمله. فإذا تناول منها وأكل والتذ بالتمر، قال: أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة، ذلك طعامه، حفن من الطعام مما انتزعه بعرقه وانتجه بتعبه، وتمرات من قوصرة اشتراها وحملها بنفسه. فإذا جن عليه الليل أخرج طيب الطعام وأخرج أجود اللباس، ثم بحث عن جسم عار ليتيم ليكسوه، أو عن بطن جائعة لشاغب ليطعمه، وأرضى ربه ورفع بصره إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد على عبدك علي أنه قد أدى لعبادك حقوقهم. ذلك ما كان يصنعه، يمد يده إلى بيت المال فيوزع الأموال يمينا وشمالا، ثم لا يعود إلى أهله منها بدرهم. وسمعناه يحدد منهجه وهو يقول: أما والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونشائج هذا القلب، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرقا وأكباد حرة. تلك كانت تطلعات ابن أبي طالب، لا يريد من ورائها أن يكسو جسده وفي الأرض أجساد عارية، ولا أن يشبع بطنه وفي الأرض بطون جائعة. فإذا أراد أن يستر جسمه ببيت يسكنه آوى إلى خصاص من القصر، وقد كان بوسعه أن يبتني القصر المنيف، ولكنه رفض القصر، أبى أن يعيش بقصر الإمارة. تطلب قطعة من الأرض لابن أخته جعدة بن هبيرة، ركز حولها جرائد من النخل، وضع عليها بواري وحصر، ودخل إلى كوخ، إذا قام ضرب ذلك الكوخ برأسه. كان بذلك الكوخ ما بين البواري والحصر بقطعة أرض لابن أخته، أبى أن يتناول شبرا من أرضهم أو يمد يده إلى شيء من ذهبهم لينفقه على بيت. خرج من الدنيا ولم يضع أجر على أجر ولا ابتنى بيت، إنما بيته تلك الأخصاص من القصب، ليس إلا يستظل بها عن وهج الشمس وعن قر الشتاء وعن فضول أعين الناس. بيت لا يتعدى الكوخ، بيت قليل في ثمنه ولكنه كبير في مضمونه، بيت رفض أن يكون مجبرجا، رفض أن يكون منمقا ينمقه الكلس أو تنمقه الصخور أو يحفل بما فيه من أثاث، إنما هو حصير يضطجع عليه، وإنما هي وسادة كان يصطنعها ليضعها تحت خده تأسيا برسول الله. ولكن ذلك البيت، ولكن ذلك البيت الذي آثر علي أن يكون من البواري والحصر، شاء الله له أن يكون بيتا من الذهب الإبريز، وقبة تناطح السماء علوا، يقول فيها عبد الباقي العمري في قصيدته الرائعة، يقول: قبة المرتضى علي، أو قبة المرتضى علي تسامى شأنها عن مماثل وعديل، فوقها كالإكليل لاح هلال رمقت هشها بطرف كليل، هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل. فعلى قبة السماء إذا ما فضلوها، أقول بالتفضيل، ذلك بيت علي، وذلك رداء علي، وذلك طعام علي، وهذا كل ما أراده لجسمه، بيت يأويه من القصب، وحفنة من الطعام تشبع بطنه، وثوب بدرهم يكسو جسده. تعامل مع نفسه بهذا، وأبى لذلك الجسد أن يستراح، أن يستريح، لا بد وأن يتعب ذلك الجسد في ذات الله. تعامل مع نفسه روحا وجسدا وأتعب الاثنين في ذات الله. فالجسد إذا أصبح عليه الصباح انطلق ليحتفر الأرض، وانطلق ليستنبط المياه، وانطلق ليصنع البستان وليزرعه، وجبينه يتصبب عرقا حتى إذا نبت وتكامل وأصبح بستانا ضخما باعه واشترى بثمنه عبيدا ليعتقهم لوجه الله. إذا رجع إلى أهله رجع وقد أتعبته المشحات، رجع وقد مجلت يداه مما يمسك من عصا الفاس، رجع والتراب يكلل جسمه والتعب يأخذ منه مأخذه، رجع فنام على دقعاء من التراب، رجع فنام على دقعاء من التراب حتى خلص التراب لجسمه، ومر به رسول الله والتراب يلاشق جسمه، فمسح التراب عنه وقال اجلس انما انت ابو تراب. فكانت تلك احب كناه اليه. وجاء ادب الادباء ليسجل له هذه الكنيه، فقال أأبا تراب، وللتراب تفاخر ان كان من امشاجه لك طين. الناس من هذا التراب وكلهم في اصله حمأ به مسنون، ولكن من هذا التراب حوافر، ومن التراب حواجب وعيون. فعلي ابو تراب، ويقول له عبد الباقي يا ابا الاوصياء انت لطه صهره وابن عمه واخوه، ان لله في معانيك شرا اكثر العالمين ما عرفوه، انت ثاني الاباء في منتهى الدور، واباؤه تعد بنوه، خلق الله ادما من تراب فهو ابن له وانت ابوه. تعامل علي مع جسده ليتعبه في ذات الله، ليسكب عرقه على التربة حتى يأكل منها الحلال الطيب. تعامل مع جسده ليتعبه بالجهاد، فرجع جسده يحمل أوسمة من الفخر تنقرض الدنيا ولا تنقرض. 64 ضربة وطعنة في يوم أحد، كلها في ذات الله. رجع علي يحمل جراحه ويحمل سيفا قد بنى عليه علق الدم بنيانا، ونبذ السيف الى فاطمة والجراح تنزف، وهو يقول افاطم هات السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد بالغت في نصر احمد وطاعة رب بالعباد رحيم. وجلست فاطمة تكمد له جراحاته، وجلس رسول الله يبارك له الجراح بذات الله. وجسد ما اقتصر على جراح احد ولا على جراح بدر ولا على جراح الاحزاب، وانما واكبته الجراح طيلة حياته، وكلها جراح من اجل الدفاع عن بيضة الاسلام والمسلمين. طالما رجع والدم ينزف، وكل فم من افواه تلك الجراح فم يغرد لابي تراب، يغرد لابن ابي طالب بما افترع من ناصر وبما اخذ من مكانه وبما زاد عن حمى المسلمين. عشقتك الجراح حيا وميتا، فرأيناك مثخنا بالجراح، من جراح الأقلام تسميك زورا، وجراح الجهاد وسط الساحي. ذلك الجسد الذي أدماه علي في ذات الله، ذلك الجسد الذي ما من واقعة من الوقائع التي أحيت الإسلام إلا وأثر منها انطبع في جسد ابن أبي تراب أو في جسد أبي تراب، ليبرهن ذلك الجرح على أن لعلي سهما في كل واقعة من الوقائع زادت عن الإسلام ورفعت للإسلام لواء. فارتبط علي بالإسلام جهادا متواصلا وجراحا شامخة في سبيل الله، ودما يقع على الأرض ليعفرها بالطيب الطاهر من أجل حماية المسلمين ورفع لواء المسلمين. ذلك تعامل علي مع جسده، تعب لوجه الله وجراح لوجه الله، كل ذلك في النهار. فإذا جن عليه الليل رجع إلى ذلك الجسد وأبى أن يعطيه راحة، وإنما أتعبه للوقوف بين يدي الله حتى الصباح، أتعبه ليجعله قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى ينبلج عمود الفجر. سمع الليل أبا تراب، سمع الليل علي بن أبي طالب وعاه وهو بين أحشائه وبين ظلماته وبصره متعلق بالناجم، وقد شخص ببصره إلهي، سمعه يقول: إلهي ليت شعري أفي غفلاتي، أمعرض أنت عني أم ناظر إلي؟ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ ووعاه الليل وهو يردد: يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ إليه العائذون فرأوه معقلا. متى يستريح من نصب لغيرك نفسه؟ ثم لا يلبث يردد أمثال هذه المقاطع المشفوعة بزفيره وبوجده حتى يغلبه الخشوع في صوفية لا حدود لها، ثم لا يلبث أن يسجد على التراب معفرا خديه لخالقه، وليبل الثرى بدموع عينه، وليترك على الثرى بصمات الساجد الخاشع الذي أذاب نفسه آهة خاشعة في جوف السحر، وحول روحه أن تذوب من خوف الله، وحول نفسه إلى راهب يتلفع الليل ثوبا ويألف الأنين جميلا ويرفع الصرخة إلى الله خوفا منه. ذلك ابن أبي تراب، ذلك أبو تراب ابن أبي طالب في تعامله مع جسمه، في تعامله مع نفسه، رأيناه من خلال تعامله مع هذا الجسد وهذه الروح، رأيناه يوظف الروح لرضوان الله ويوظف الجسد لرضوان الله، ويأبى أن يعطي الجسد رغبة على حساب رغبات مجتمعه، ويأبى أن يعطي روحه ما لم يكن مشروعا يريده الله وتقره السماء. ذلك علي في تعامله مع نفسه. فدعنا نرى عليا في تعامله مع ربه. لقد تعامل علي مع الله، وفي تعامله مع الله ما تعامل معه من أجل طمع امتدت إليه نفسه أو تاقت إليه روحه، وما تعامل معه من أجل خوف من موقف غدا بين يدي الله يجعله بين يدي بارئه، وهو شاعر بأن عليه لله عز وجل حق أو لطالب حق. ما كان بدافع خوف من هذا ولا بدافع رجاء من ذاك، إنما كان بدافع تقدير لله، بدافع حب للعبادة من أجل العبادة، ثناء لله في الله من أجل الله. وسمعناه يردد ذلك وهو يقول: والله ما عبدتك خوفا من نارك، ربي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. علي بن أبي طالب ما مرت عليه ليلة من الليالي لم ينشد بها إلى السماء، وما مررنا عليه في أثر من آثاره الأدبية أو نص من نصوصه التي تركها ولم نلمح في ذلك النص أو في ذلك الأثر انشداد علي للسماء وتعلقه بخالقه، رأيناه يأبى أن يعمل العمل ما لم يكن ذلك العمل.